أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ذكرنا فيما سبق وجهين من الوجوه الأربعة التي أفادها صاحب الفصول للتفصيل الذي اختاره في مسألة الإجزاء، وهذان الوجهان هما اللذان أشار إليهما المصنف، وقلنا سنشير لما تبقى من الوجوه لأجل مزيد تبصر، وإن لم يتطرق المصنف لذلك. الوجه الثالث هو الوثوق برأي الوثوق للعمل برأي المجتهد. بمعنى أنه لو لزمت الإعادة بسبب تبدل رأي المجتهد لم يحصل لدى المقلد وثوق برأي مجتهده، إذ دائما يحتمل تبدل رأيه فيتوقف عن الأخذ به حذرا من الإعادة عند تبدل الرأي. وهذا يتنافى مع الحكمة من تشريع الاجتهاد ورجوع العامي للمجتهد، وبالتالي فلئلا يزول وثوق العامي في العمل برأي المجتهد نقول بالإجزاء وعدم لزوم الإعادة. ويلاحظ عليه مضافا لكونه وجها استحسانيا لا عبرة به، إذ اللازم على المقلد العمل برأي المجتهد ما لم يعلم بالتبدل، ولا يكفي مجرد الاحتمال، فإن مقتضى الاستصحاب بقاء الرأي مستقبلا. فمضافا لذلك فإن هذا الوجه لا يساعد على التفصيل المزبور، بل اللازم بناء على هذا الوجه لو تم الإجزاء مطلقا، سواء تبدل رأي المجتهد في متعلق الحكم كوجوب السورة، أم تبدل رأي المجتهد في أصل الحكم كوجوب الجمعة. الوجه الرابع استصحاب بقاء الآثار، بمعنى أنه لو شككنا في صحة الصلاة من دون سورة بعد تبدل رأي المجتهد، فيمكننا استصحاب بقاء الصحة حيث كانت صحيحة قبل أن يتبدل رأيه، فلما تبدل نشك فنستصحب الصحة ولا تجب بالتالي إعادتها. وهكذا الكلام بالنسبة للعقد الذي وقع باللغة الفارسية، فنعلم بصحته قبل تبدل رأي المجتهد، فإذا شككنا في صحته بعد تبدل رأي المجتهد استصحبنا بقاء الصحة فلا تلزم الإعادة. ويلاحظ عليه مضافا إلى أنه لا معنى لإجراء الاستصحاب مع وجود الحجة على البطلان في الأعمال السابقة، لأجل قيام الحجة المعتبرة على الرأي الجديد، فينكشف أن الرأي السابق لا حجة معتبرة عليه، فمضافا لذلك فإن هذا الوجه لا يساعد على التفصيل الذي أفاده صاحب الفصول، بل لو كان تاما فمقتضاه الإجزاء مطلقا. فكما يجري الاستصحاب بلحاظ متعلق الحكم، فكذلك يجري الاستصحاب بلحاظ الحكم. هذا هو تمام الكلام بالنسبة للوجوه التي أشار إليها صاحب الفصول، وقد اتضح لك أنها محل تأمل ونظر. فلا تساعد على ما أفاده. هذا كله بناء على توجيه المصنف لكلام صاحب الفصول، وقلنا في الدرس السابق سنشير لتوجيه المحقق الأصفهاني الذي قال بعض من الشراح أنه أنسب بعبارة صاحب الفصول، وحاصل توجيه المحقق الأصفهاني لكلام صاحب الفصول أن الواقعة على قسمين، واقعة تنقضي بانقضاء عمود الزمان فلا بقاء لها، وواقعة لا تنقضي بانقضاء عمود الزمان بل هي باقية. فبالنسبة للواقعة التي تنقضي بانقضاء عمود الزمان يقال فيها بالإجزاء لأنها لا بقاء لها، فلا تتحمل اجتهادين بحسب زمانين، بل ليس لها إلا زمان واحد وانقضى. فلا معنى لتبدل الرأي فيها. وأما الواقع التي لا تنقضي بانقضاء الزمان فهذه لا إجزاء فيها لأنها تبقى ولو انقضى الزمان السابق، فهي تتحمل اجتهادين، لكل زمان اجتهاد. فإذا تبدل رأي المجتهد لزمت الإعادة. هذا توجيه كلام صاحب الفصول، هذا توجيه المحقق الأصفهاني لكلام صاحب الفصول. إذن فالمسألة ترجع إلى انقضاء الواقعة بانقضاء عمود الزمان وبقاء الواقعة، وليس كما ذكر المصنف أنه إذا تبدل رأي المجتهد في متعلق الحكم فلا إجزاء، فإجزاء، وإن تبدل رأي المجتهد في أصل الحكم فلا إجزاء، بل كلام صاحب الفصول مربوط بانقضاء الواقعة وعدم انقضائها بلحاظ عمود الزمان. ومما يساعد على هذا التوجيه الذي ذكره المحقق الأصفهاني الأمثلة التي أو الأمثلة التي مثل بها صاحب الفصول، فإن بعض الأمثلة التي مثل بها تنقضي بانقضاء عمود الزمان، مثل الصلاة فإنها تنقضي بانقضاء عمود الزمان. فإذا صلى المكلف بدون سورة ثم تبدل رأي المجتهد إلى وجوب السورة لم تلزم الإعادة لأن الصلاة لا وجود لها، انقضت بانقضاء عمود الزمان فلا تتحمل اجتهادين، اجتهاد بلحاظ الزمان السابق واجتهاد بلحاظ الزمان اللاحق. كما أن صاحب الفصول مثل للواقع التي لها بقاء بانقضاء عمود الزمان بالحيوان الذي أفتى المجتهد بحليته ثم تبدل رأيه لعدم الحلية، فإن الحيوان يقبل البقاء حتى لو انقضى الزمان السابق. فإذا ذكى المقلد هذا الحيوان ثم باعه وتبدل رأي المجتهد إلى عدم قبوله للتذكية، فحينئذ لا يصح ذاك البيع السابق إذا لم تكن هناك فائدة ومنفعة محللة لهذا الحيوان إلا أكل لحمه. وأما الدليل على هذا التفصيل الذي أفاده صاحب الفصول فهي الوجوه الأربعة التي أشرنا لها سابقا، والمناقشة عليها هي المناقشة فلا نكرر. وكيف كان؟ سواء كان مقصود صاحب الفصول هو ما ذكره المصنف، أم كان مقصود صاحب الفصول هو ما أشار إليه المحقق الأصفهاني، أم كان مقصود صاحب الفصول هو وجه ثالث وهو ما أشار له السيد البجنوردي في منتهى الأصول، أم كان مقصود وجها رابعا، فليس ذاك بمهم. بعدما كان صاحب الفصول عالما من العلماء الكبار لكنه ليس معصوما، فرأيه قابل للخطأ، ولذلك هو تردد في مقصوده حينما جاءه بعض تلامذة الشيخ الأعظم، فليس مهما أن نعرف مقصوده مع الاختلاف لدى العلماء في مقصوده، والأمر سهل. الفصل السادس في التقليد، والكلام في هذا الفصل في عدة نقاط. النقطة الأولى معنى التقليد لغة واصطلاحا. أما التقليد لغة فهو بمعنى تقليد القلادة في العنق، ولذلك جاء في المصباح المنير للفيومي: قلدت المرأة تقليدا جعلت القلادة في عنقها، كما جاء في لسان العرب الجزء الثالث صفحة 366 لابن منظور: التقليد في الدين، ومنه عفوا ومنه التقليد في الدين، وتقليد الولاة الأعمال، وتقليد البدن أن يجعل في عنقها شعار يعلم به أنها هادي إلى آخر. فالتقليد بحسب اللغة والعرف المحاكاة في الفعل والقول، فحينما يقال قلد زيد عمرا يعني حاكاه في فعله وقوله. وأما اصطلاحا فأشار المصنف لتعريفين وسنشير لثلاثة تعريفات، وهي المهمة في كلمات الأعلام. التعريف الأول: ما نسب إلى المشهور، وهو العمل المستند إلى فتوى مجتهد، وبناء على هذا التعريف يتضح أن التقليد ليس مجرد الالتزام النفسي بالعمل برأي المجتهد، كما أنه ليس مجرد تعلم رأي المجتهد، بل عمل برأيه. وقد أشكل على هذا التعريف بإشكالات نشير لبعضها. الإشكال الأول: ما أشار إليه المصنف، وهو أنه لو كان وهو عفوا أن التقليد يختلف عن العمل، فهو أسبق من العمل رتبة. ففي البدء يوجد تقليد، ثم يتفرع على هذا التقليد العمل. وإلا فلو كان التقليد هو نفس العمل برأي المجتهد للزم من ذلك أن يكون العمل الأول الصادر من المكلف بلا تقليد، كما أشار لذلك السيد الخوئي في بيان مرام المصنف. حيث إن أول عمل يصدر من المكلف بعد بلوغه لا يكون عن تقليد، لأن التقليد هو العمل. فلا بد أن يوجد تقليد، حتى يكون معه عمل، والمفروض أنه لا يوجد تقليد بعد. فالعمل الأول الصادر من المكلف، أول عمل عمله من صلاة أو غير، لا يكون مع التقليد، لأن التقليد هو العمل، فلم يوجد تقليد بعد، لأنه ما تحقق العمل. فأول عمل عمل بدون تقليد، وهذا كما ترى. ويلاحظ عليه بأنه يكفي في تحقق العمل المقرون بالتقليد المقارنة بينهما، ولا يشترط أن يكون التقليد سابقا على العمل حتى يكون العمل عن تقليد، بل يكفي الاقتران بينهما، تقليد وفي نفس الوقت عمل، وبالتالي لا يكون العمل الأول فضلا عما بعده صادرا بدون تقليد. فكل عمل يصدر من المكلف فهو عن تقليد. سواء كان العمل الأول أم غيره. فما ذكر في هذا الإشكال ما هو إلا مصادرة. فأول الكلام أنه يشترط سبق التقليد على العمل، ولا دليل على ذلك، بل يكفي المقارنة. ولعله لما أشرنا إليه قال المصنف: فافهم. الإشكال الثاني ولم يصرح به المصنف، لكن بعضهم قال يستفاد من كلامه ولو إشارة، وحاصله أن التقليد ضد للاجتهاد، والضدان في رتبة واحدة، وبما أن الاجتهاد سابق على التقليد، وبما أن الاجتهاد سابق على العمل، إذ المجتهد يجتهد في تحصيل الحجة الشرعية ثم يعمل، فما في رتبته وهو التقليد كذلك أيضا سابق على العمل. إذن فكما أن الاجتهاد سابق على العمل، فالتقليد سابق على العمل، لأنهما ضدان في رتبة واحدة. ويلاحظ عليه بأن التقليد ضد للاحتياط أيضا، فهما في رتبة واحدة، والاحتياط إنما يكون في مقام العمل، فكذلك التقليد إنما يكون في مقام العمل. فكما أن الاحتياط بلحاظ العمل، كذلك التقليد بلحاظ العمل وليس بلحاظ التعلم أو الالتزام النفساني. وبهذا يتضح أن الاجتهاد المقصود في المقام بلحاظ العمل أيضا، وليس بلحاظ الحجة التي يقف عليها المجتهد. بل الملحوظ في المقام عمل المجتهد برأيه، وعمل المقلد برأي المجتهد، وعمل المحتاط بمقتضى الاحتياط. فلاحظ وتبصر. الإشكال الثالث ما أشار إليه صاحب الفصول، وحاصله لزوم الدور، وذلك بأن يقال إن تحقق العبادة في الخارج كالصلاة مثلا منوط بقصد القربة، فلا تتحقق الصلاة بكونها عبادة إلا مع قصد القربة، وقصد المكلف القرب بالصلاة منوط بعلمه أنها عبادة، إذ لو لم يعلم أنها عبادة لا يمكنه أن يقصد القرب بها، وعلمه بأنها عبادة يتوقف على التقليد والرجوع إلى المجتهد، فهو الذي يحدد له العبادة. والتقليد بناء على هذا التفسير هو العمل، أي وقوع العبادة في الخارج إذا كان هذا العمل عباديا وليس من المعاملات. فنفس وقوع العبادة في الخارج هو تقليد، مع أن وقوعها عبادة منوط بقصد القربة، المنوط بالعلم بكونها عبادة، المنوط هذا العلم بكونها عبادة على التقليد الذي هو وقوعها عبادة، فتوقف الشيء على نفسه. ويلاحظ عليه بأن العلم بكونها عبادة لا يتوقف على التقليد وهو وقوعها في الخارج، بل يكفي للعلم بكونها عبادة إما أن تكون من الأمور الضرورية فكون الصلاة عبادة والصوم عبادة والحج عبادة وهلم جرى من الضروريات، أو الرجوع إلى أهل الخبرة في تشخيص ما هو عبادة، وهذا الرجوع ليس هو نفس التقليد كي يلزم الدور. بل التقليد هو العمل الخارجي. هذا ما يرتبط بالتعريف الأول وما أورد عليه، واتضح لك أنه لم يثبت شيء من هذه الإرادات أو الإشكالات. التعريف الثاني ما ذكره صاحب العروة، وهو الالتزام بالعمل بقول مجتهد معين وإن لم يعمل أو وإن لم يعمل بعد. وبناء على هذا التعريف يتضح أن التقليد ليس نفس العمل وليس التعلم، بل الالتزام النفساني، ولو لم يتبعه العمل، فإذا التزم المكلف أن يقلد زيدا تحقق التقليد. ويمكن أن يلاحظ على هذا المعنى كما أشير في بعض الكلمات بأنه خلاف المعنى اللغوي والعرفي للتقليد، فإن المعنى اللغوي والعرفي للتقليد أنه هو العمل والمحاكاة، ولا يصدق على زيد أنه قلد عمراً بمجرد التزامه النفسي بتقليده، وإنما يصدق عليه التقليد إذا طابق عمله رأي ذاك المجتهد، ولا أقل من الشك في الصدق، ولا يوجد لدينا دليل غير المعنى غير العرف من آية أو رواية يوضح لنا معنى التقليد وحقيقته شرعا. ليست هناك حقيقة شرعية، إنما هي حقيقة عرفية، وهذا هو الذي يبدو من العرف. التعريف الثالث ما تبناه المصنف ووافقه وفاقا لصاحب الفصول، وهو أخذ قول الغير ورأيه للعمل به في الفرعيات أو للالتزام به في الاعتقاديات تعبداً بلا مطالبة دليل على رأيه. ويتضح من خلال هذا التعريف أن التقليد ليس هو العمل، كما أنه ليس الالتزام النفسي، بل هو الأخذ برأي المجتهد. ومعنى الأخذ يعني التعلم والمعرفة برأيه، إذ لا يمكن الأخذ برأيه من دون التعلم. فالتقليد إذن هو التعلم للعمل برأي المجتهد. هذا في الفرعيات، وأما في الاعتقاديات فهو التعلم رأي للالتزام به. هذا وأما في الأصول الاعتقاديات، إذ من الواضح أن الاعتقاديات ليس فيها جنب عملية جوارحية، بل فيها عمل جوانحي، وهذا يكون بالالتزام النفسي. كما أنه يتضح بناء على هذا التعريف أن التقليد أخذ بقول الغير من دون مطالبته بالدليل على رأيه، وإن كان نفس الأخذ بدليل وهو ما دل على جواز التقليد، إلا أن نفس الحكم الذي أو الرأي الذي أفتى به لا يطالب بدليله. هذا هو ما ذهب إليه المصنف، ويمكن الملاحظة عليه بنفس ما أوردناه على التعريف الثاني، من أن التعريف لغة وعرفان المحاكاة في الفعل، وليس مجرد تعلم الرأي ولا أقل من الشك، وليس عندنا حقيقة شرعية، إنما حقيقة عرفية، والعرف ببابك. فإنه حينما يقال قلد زيد عمرا، يعني قلده أعماله، لا أنه تعلم رأيه. وكيف كان؟ فالمهم هو أنه هل هناك ثمرة عملية لتعريف التقليد أم لا؟ والجواب أنه قد ادعي وجود ثمرة، وهذه الثمرة تظهر مثلا في البقاء على تقليد الميت، كما لو قلد زيد عمرا ثم مات عمرا، فهل يجوز لزيد البقاء على تقليد عمر أم لا؟ فهنا يأتي الكلام، إن قلنا بأن التقليد هو العمل فلا بد أن يكون زيد قد عمل بآراء عمرو حتى يبقى على تقليده، وأما لو تعلم من دون عمل أو التزم من دون عمل فلا يجوز له أن يبقى على تقليده، لأنه يكون تقليد ابتدائي، يكون تقليدا ابتدائيا. وأما لو قلنا يتحقق التقليد بمجرد التعلم أو بمجرد الالتزام فيمكن البقاء على تقليده عند تعلم رأيه أو عند الالتزام، هكذا قيل. إلا أن سيدنا الخوئي على الله مقامه ناقش في ذلك وقال لا توجد ثمرة عملية لتعريف التقليد، وأما الحكم بجواز البقاء وعدمه فهو منوط بالدليل وما يستفاد منه، وأن رأي المجتهد هل هو باقي على الحجية في حق المقلد أم لا، ولا ربط لذلك بتعريف التقليد من قريب أو بعيد. تم الكلام ولله الحمد والمنة في هذه النقطة الأولى. فصل في التقليد، وهو أخذ قول الغير، هذا الذي جعلناه تعريفا ثالثا، وهو أخذ قول الغير ورأيه للعمل به في الفرعيات أو الالتزام، لأنه ما في عمل في الاعتقاديات، أو الالتزام به في الاعتقاديات تعبدا من دون مطالبة المجتهد بالدليل، بلا مطالبة دليل على رأيه. طبعا أكو كلام أنه هل يوجد تقليد في الأصول حتى يقول المصنف أو الالتزام به في الاعتقاديات، أكو كلام بينهم لعلنا نشير شيء منه فيما سيأتي. ولا يخفى أنه، الآن يشير إلى مناقشة التعريف المشهور الذي ذكرناه أولا، ولا يخفى أنه لا وجه لتفسيره التقليد بنفس العمل. لماذا؟ هذا الإشكال الأول الذي أشرنا إليه، ضرورة سبقه، يعني سبق التقليد عليه على العمل، وإلا كان العمل بلا تقليد. أي عمل؟ العمل الأول، أول عمل صدر من المكلف هو الذي يكون بلا تقليد. صحيح المصنف ما صرح لكن هكذا هو مقصوده. أما العمل الثاني والعمل الثالث لا، هذا خلاص لأنه تحقق التقليد في رتبة سابقة، فيصير العمل الثاني والثالث والرابع مع تقليد. الكلام كله في العمل الأول، يشك في كونه عن تقليده، فضلا عما لو قيل جزما بلا تقليد. فافهم، بينا وجه أمره بالفهم. النقطة الثانية يأتي عليها الكلام والحمد لله رب العالمين.